الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وقفنا عند النوع الخامس عشر. قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد، فالهيئة الحاصلة في البحث والكشف عن وجود متابعات وشواهد للحديث هي التي تسمى بالاعتبار. وهذه الهيئة تحصل لماذا؟ ليعرفوا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا، فإذا وجدوه تفرد يحكمون على الحديث بأنه غريب مثلا، أو فرد، إما فرد مطلق أو فرد نسبي. وإذا لم يجدوه تفرد يقولوا لقد توبع تبعه فلان أو له شواهد، وهذا مفيد جدا من الناحية العملية طبعا، لأن الحديث الذي له متابعات والشواهد أقوى من الحديث الذي تفرد به أحد الرواة. ثم بالبحث عن المتابعات والشواهد يظهر خطأ الراوي إذا كان قد أخطأ في الحديث، فلا يمكنك معرفة الشذوذ والنكارة والغرابة إلا من خلال هذا العمل، وهو عمل مهم جدا من ناحية العملية، عملي للغاية. فالأمر كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف أو لم يعرف خطأه. إذا لابد من جمع طرق الحديث حتى نعلم من رواه ومن تفرد به، من تابع من، هل هو حديث مشهور عند أهل الحديث، هل هو من الغرائب، من المنكرات. هذا كله كيف يعرف؟ يعرف من خلال جمع طرق الحديث. وهذه الطريقة، طريقة جمع طرق الحديث، إن شاء الله سيكون لها درس خاص في طريقة جمع طرق الحديث. عندنا اليوم طريقتان: طريقة من ناحية الاعتماد على الكتب، وكيف تستخرج الأحاديث وتجمعها من بطون الكتب من هنا وهناك، وعندنا طريقة ثانية وهي الطريقة الإلكترونية التي وفرت علينا الكثير من الجهد ومن العمل، وإن كانت الطريقة الورقية أنفع حقيقة من ناحية الدقة ومن ناحية الفائدة التي يستفيدها المحدث، لكن أيضا الطريقة الإلكترونية لا يستغنى عنها حقيقة، لأن توفر الكثير من الجهد والوقت، بل ربما توقفك على أشياء لا يمكنك الوقوف عليها من خلال البحث بالطريقة الورقية. وسيأتي هذا كله إن شاء الله في وقته. لكن نحن عندنا الآن يذكر لنا الآن المؤلف هذه المسألة وهذا النوع، ويذكر فائدته، ومتى تسمى المتابعة متابعة، ومتى تسمى شاهدا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله مثاله حتى تفهم متى ما هي المتابعة وما هو الشاهد. قال: مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. الآن الكتاب لابد أن يكون أمامك، أو على الأقل اكتب هذا الإسناد أمامك حتى تفهم الأمر بشكل جيد. حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين المشهور عندكم بتعبير الرؤيا، وهو تابعي كان معروفا بذلك، لكن الكتاب الذي بين أيديكم لا يثبت عنه. عن أبي هريرة الصحابي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قد يعني روى حماد الآن عن أيوب عن محمد سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الذي بين أيدينا الآن. الآن نريد أن نعرف هل حماد بن سلمة تفرد بهذا الحديث، أم يوجد غيره أيضا قد رواه عن أيوب، وهل يوجد أيضا من رواه عن غير أيوب، وهل يوجد من رواه عن غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة. هذا الذي نريد أن نعرفه، وهذه فائدة المتابعات والشواهد. قال: فإن رواه غير حماد عن أيوب فإن رواه غير حماد عن أيوب، يعني أن رواه شخص آخر عن أيوب، فصار الراوي عن أيوب راويان، حماد وآخر معه إن وجد هذا. قال: فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. خلاصة الموضوع الآن، المؤلف إيش يقول لك؟ يقول لك إذا كان عندك حديث، مثلا حديث الوضوء ويل للعقاب من النار، مثلا رواه أبو هريرة، فلنقل بأن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث مثلا. طيب الآن ابن الصلاح يقول: نبحث هل رواه غير أبي هريرة، فلنقل قد رواه مثلا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثاني تماما لا علاقة له بالإسناد الذي ذكره أبو هريرة، فلنقل بأنه رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار بنفس اللفظ، تمام. الآن حديث ابن عمر بالنسبة لحديث أبي هريرة إيش يكون؟ هل هو متابعة، تابع ابن عمر أبا هريرة، أم نقول هو شاهد، حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة؟ الآن ظاهر كلام ابن الصلاح يقول لك إذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحد فهذا إيش يسمى؟ يسمى متابعة بغض النظر عن الإسناد، بما أن الإسناد اختلف بعد ذلك ننظر إلى شيء واحد فقط، هل لفظ الحديث واحد أم مختلف؟ فيقول إذا كان الإسناد مختلفا لكن الحديث واحد من حيث اللفظ والمعنى فهذه تسمى عند ابن الصلاح متابعة، فتقول الآن حديث ابن عمر متابعة لحديث أبي هريرة. أما إذا روي الحديث بالمعنى وليس بنفس اللفظ لكن معناهما واحد كان يقول مثلا اغسلوا القدمين فمن لم يغسل القدمين فسيعذبان في النار مثلا، فإيش يحصل هنا الآن؟ هذا إيش يسمى عند ابن الصلاح؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا في الفرق ما بين المتابعة والشاهد. لكن المشهور عند أهل الحديث والمعروف عندهم أن العبرة باتحاد الصحابي أو باختلافه إذا كان معنى الحديث واحد بغض النظر عن اللفظ، المهم أن معنى الحديث واحد، وإذا وافق في اللفظ فأفضل وأفضل، وإذا ما وافق مش مهم، مش موضوعنا اللفظ، الموضوع المهم المعنى. يعني سواء جاء حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بهذا اللفظ ويل للعقاب من النار، أو جاء بحديث أبي هريرة ويل للعقاب من النار وحديث ابن عمر بلفظ آخر لكن المعنى واحد، بما أن الصحابي اختلف فيسمى شاهدا، وإذا اتحد الصحابي يسمى متابعة. بس هذا هو المشهور وهذا الذي تعتمدونه. يعني لو جاء حديث أبي هريرة مثلا ويل للعقاب من النار، جاء حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكرناه من لم يغسل قدميه مثلا فهما في النار مثلا، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، هذا يسمى إيش؟ يسمى شاهدا، لأن حديث لأن الصحابي اختلف. طب إذا كان هذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث أبي هريرة واللفظ مختلف، كذلك هذا يسمى متابعة، هذا يسمى متابعة خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح. يعني خلاصة الموضوع، العبرة بأمرين: الأول معنى الحديث يكون واحدا، الثاني اتحاد الصحابي أو اختلافه. فإذا اتحد الصحابي فيكون حديثا واحدا ويسمى متابعة إذا حصل اختلاف في السند، أما إذا اختلف الصحابي فيسمى شاهدا بس. هذه خلاصة الموضوع، هذا الفرق بين الشاهد والمتابعة. مع أن أهل الحديث قد يطلقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، الأمر سهل. يعني الموضوع إيش؟ تسمية اصطلاحية. لكن المعروف عند أهل الحديث أن العبرة عندهم بالصحابي. فإذا كان الحديث من حديث ابن عمر قالوا هذا حديث ابن عمر، وهذا حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عمر. هذا المعروف عندهم والغالب استعمالهم بهذه الطريقة. قال ابن الصلاح: وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. إذا ما روي الحديث أصلا، ما جاء من حتى بالمعنى، ما جاش من طريق أخرى، فهذا يسمى الحديث عندئذ فردا، يعني لا له متابعة ولا له شاهد، عندئذ يقال له حديث فرد. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. قبل هذا خلينا ننبه على شيء نسينا أن ننبه عليه، وهو أن المتابعة قسمان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يأتي شخص آخر غير حماد، نقول هذا حماد بن سلمة رواه عن أيوب، وجاء أيضا من رواية حماد بن زيد مثلا ورواه عن أيوب بنفس الإسناد وبنفس المتن، فإيش يسمى هذا؟ هذا يسمى متابعة تامة. ليش تامة؟ لأنه تبعه في كل رجال الإسناد، نفس الرجال، رواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس معنى الحديث، هذا يسمى متابعة تامة. طيب إذا ما رواه حماد بن زيد عن أيوب، تمام، فلنقول مثلا رواه حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين، الآن المتابعة ليست في أيوب بل في محمد بن سيرين، يعني التقيا حماد بن سلمة وحماد بن زيد التقيا في من؟ التقيا في محمد بن سيرين. هذه المتابعة تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة لأنه لم يتابعه في كل رجال الإسناد، إنما تابعه في ما في من بعد شيخه. وهكذا لو لم يلتقي معه إلا في الصحابي تسمى متابعة قاصرة. متى تسمى متابعة تامة؟ إذا التقى معه في شيخه، وإذا اختلف الصحابي سمي شاهدا بس. هذه الحكاية. ثم ذكر قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف إلى آخر ما قال. يعني الآن يصلح أن يكون متابعا وأن يكون حديثه شاهدا من كان ثقة أو من كان صدوقا أو من كان ضعيفا ضعفا خفيفا وليس شديدا، يصلح للمتابعة ويصلح للشاهد. لذلك تجدون في كلام الدارقطني كثيرا ما يقول: فلان يعتبر به، يعتبر به إيش يعني؟ يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن لم يكن ثقة ولا صدوق إلا أنه ضعيف ضعفا خفيفا يصلح معه في الشواهد والمتابعات. لأن الضعف قسمان: ضعف شديد مثل الكذاب متروك، مثل أيضا ضعيف جدا، منكر الحديث مثل هذه الألفاظ تستعمل في شخص شديد الضعف، مثل هذا لا يصبح في الشواهد المتبعات. لكن لو قالوا في الراوي ضعيف، سيء الحفظ، في حفظه شيء، ليس بذاك، مثل هذه الألفاظ ضعف الراوي يكون ضعفا خفيفا فيصلح في الشواهد والمتابعات. طيب إذا جاءنا اثنان مثلا، لو روى هذا الحديث الذي معنا عن أيوب رجلان، أحدهما ضعفه خفيف والثاني ضعفه أيضا خفيف، يتقوى هذا بهذا ويصبح الحديث إيش؟ حسن. وهذا معنى الحسن لغيره. قال ويختبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب بالضعف، يعني إذا وجد له من يتابعه على هذه الرواية، ما لا يختفر في الأصول، يعني لا يحتج به، لا يحتج به، إنما يحتج بالثقة والصدوق. أما غير ذلك ممكن أن يصلح في الشواهد والمتابعات بالضوابط التي ذكرنا، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني يصلح للشواهد والمتابعات، أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني شديد الضعف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. أفضل مثال جمع بين المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ذكره الحافظ بن حجر، مثال واقعي، قال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار، هذا المثال لا داعي لكتابته، موجود عندكم في الحاشية، حاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، يعني ليس له متابعات ولا شواهد، فعدوه في غرائبه، لأنه يصبح غريب من غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. إذن عبد الله بن مسلمة تابع من؟ تابع الشافعي في رواية عن من؟ عن مالك، في شيخه مباشرة التقى معه، لذلك سماها الحافظ متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، التقى معه في من؟ التقى معه في عبد الله بن عمر في الصحابي بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، التقى مع الشافعي في من؟ في الصحابي فقط ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. فهاتان متابعتان قاصرتان، لأن الالتقاء حصل في من؟ في الصحابي فقط، لكن كلها الصحابي فيها واحد وهو ابن عمر، مع أن اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن مع ذلك سماها هذه كلها إيش؟ متابعات. قال وفي صحيح مسلم ووجدنا له شاهدا، رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، شوف الصحابي الآن اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء، بنفس اللفظ، شوف مع أنه اختلف الصحابي لكن اللفظ واحد، هذا عند ابن الصلاح إيش؟ متابعة، لكن عند الحافظ بن حجر جعله شاهدا. ليش؟ لأن الصحابي اختلف وإن كان بنفس اللفظ ونفس المعنى. قال ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، اختلف الصحابي ولا لا؟ اختلف الصحابي، ذاك حديث ابن عمر وهذا حديث أبي هريرة بلافظ. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. أنا اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، والصحابي اختلف فصار ماذا؟ فصار شاهدا. قال وظاهر صنيع إلى آخر ما ذكر، هذا الذي الشاهد الذي نريده نحن، هو المثال الذي جمع ما بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، والشاهد باللفظ والمعنى، والشاهد بالمعنى دون اللفظ. هذا الذي أردناه من هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر. النوع السادس عشر في الأفراد، بعد ما ذكر الاعتبار المتابعات والشواهد التي نستطيع من خلالها أن نعرف الحديث هل هو فرد أم لا، ذكر لنا نوع الأفراد حتى يكون عندنا علم بها. قال النوع السادس عشر في الأفراد، قال وهو أقسام، أقسام يعني التفرد، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه زي ما تقدم معنا في رواية الشافعي عن مالك مثلا، عند بعضهم قالوا هو فرد غريب، فرد نسبي، تفرد به الشافعي عن مالك خاصة، لكن بقية أصحاب مالك قد رووه لا على الصورة التي رواها عليه الإمام الشافعي رحمه الله. وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. يعني الحديث تارة ينفرد به راوي واحد عن شيخه، وهذا النوع إذا تفرد به تفردا مطلقا يعني لم يروي الحديث أحد إلا هو فقط عن شيخه وعن غيره، فرد مطلق، هذا يسمى الفرد المطلق، وهو نفس الغريب كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به واحد عن واحد عن واحد. فإذا كان التفرد مطلقا فهذا يسمى فردا مطلقا. طيب إذا كان الحديث مثلا يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن نافع مالك وعبد الله بن عمر رواه عن نافع مالك وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر مثلا ثلاثة، وروي عن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عمر رواه عنهما جماعة، لكن عن مالك لم يروه عنه إلا عبد الله بن مسلمة مثلا، فهنا هذا التفرد تفرد نسبي، يعني عبد الله بن مسلم تفرد به عن مالك، فالفرد هنا بالنسبة لحديث مالك هو فرد بس، لكن الحديث قد روي من طرق أخرى كثيرة، هذا يسمى بالفرد النسبي، أي بالنسبة لرواية مالك لهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن مسلم، لكن قد رواه عن نافع غير مالك، فالحديث من صورة أخرى مشهور، لكن عن مالك تحديدا هو فرد نسبي، هذا هو نوع الفرد النسبي. أما الفرد المطلق أن يتفرد به راوي واحد في جميع الإسناد، في كل الإسناد تجد في طبقة من طبقاته لا يوجد فيها إلا راوي واحد فقط، هذا فرد مطلق، وذاك فرد نسبي. والفرد النسبي هذا نوع من أنواعه. نوع آخر أن يتفرد به أهل بلد، يعني لو حديث مثلا رواه خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية يسمى فردا، نعم يسمى فرد نسبي إذا تفرد به أهل بلد، يعني إذا بحثنا في جميع الرواة الذين رواه لا نجد منهم أحدا من غير المصريين، فهذا بالنسبة لأهل مصر هو فرد قد تفرد به أهل مصر، وإن كان الرواة حقيقة جمع عن جمع عن جمع، لكن يسمى فردا بالنسبة إلى البلد، هذا يسمى فردا نسبيا. وقد يتفرد بالحديث راوي واحد من أهل بلد عن أهل بلد خاصة، يعني هو غريب لكن الحديث عند أهل الشام، فهذا بالنسبة للتفرد المطلق هو فرد مطلق. لكن أيضا لو نظرنا إلى البلد نقول له هو فرد نسبي، لأن أهل الشام هو الذين تفردوا به فاجتمع فيه الوصفان، هذا الذي يريد أن يذكره في النهاية. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. يعني لم يضع أحد مثل هذا الكتاب، كتاب جمع فيه ما تفرد به الرواة. طبعا الكتاب غير موجود الآن فيما أذكر فيما أعلم، لكن اختصره بعض أهل العلم والمختصر موجود. قال: وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. كتاب الأطراف هو ترتيب لكتاب الدارقطني، وقد طبع يوجد طبعات سيئة له كطبعة المكتبة العلمية، ويوجد طبعات جيدة. هذا ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، ثم بعد ذلك سيبدأ بالحديث عن زيادة الثقة، وهذا النوع مهم جدا، وكذلك النوع الذي بعده وهو المعلل، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وقفنا عند النوع 15. قال المؤلف رحمه الله: النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد، فالهيئة الحاصلة في البحث والكشف عن وجود متابعات وشواهد للحديث هي التي تسمى بالاعتبار، وهذه الهيئة تحصل لماذا؟ ليعرفوا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا، فإذا وجدوه تفرد يحكمون على الحديث بأنه غريب مثلا أو فرد، إما فرد مطلق أو فرد نسبي، وإذا لم يجدوه تفرد يقولوا لقد توبع تبعه فلان أو له شواهد، وهذا مفيد جدا من الناحية العملية طبعا، لأن الحديث الذي له متابعات وشواهد أقوى من الحديث الذي تفرد به أحد الرواة. ثم بالبحث عن المتابعات والشواهد يظهر خطأ الراوي إذا كان قد أخطأ في الحديث، فلا يمكنك معرفة الشذوذ والنكارة والغرابة إلا من خلال هذا العمل، وهو عمل مهم جدا من ناحية العملية، عملي للغاية. الأمر كما قال علي بن المديني: أذباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف، أو لم يعرف خطأه. إذا لابد من جمع طرق الحديث حتى نعلم من رواه ومن تفرد به، من تابع من، هل هو حديث مشهور عند أهل الحديث، هل هو من الغرائب من المنكرات، هذا كله كيف يعرف؟ يعرف من خلال جمع طرق الحديث، وهذه الطريقة طريقة جمع طرق الحديث إن شاء الله سيكون لها درس خاص في طريقة جمع طرق الحديث. عندنا اليوم طريقتان: طريقة من ناحية الاعتماد على الكتب، وكيف تستخرج الأحاديث وتجمعها من بطون الكتب من هنا وهناك، وعندنا طريقة ثانية وهي الطريقة الإلكترونية التي وفرت علينا الكثير من الجهد ومن العمل، وإن كانت الطريقة الورقية أنفع حقيقة من ناحية الدقة ومن ناحية الفائدة التي يستفيدها المحدث، لكن أيضا الطريقة الإلكترونية لا يستغنى عنها حقيقة لأنها توفر الكثير من الجهد والوقت، بل ربما توقفك على أشياء لا يمكنك الوقوف عليها من خلال البحث بالطريقة الورقية، وسيأتي هذا كله إن شاء الله في وقته. لكن نحن عندنا الآن يذكر لنا الآن المؤلف هذه المسألة وهذا النوع ويذكر فائدته ومتى تسمى المتابعة متابعة ومتى تسمى شاهدا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله مثاله حتى تفهم متى ما هي المتابعة وما هو الشاهد، قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. الآن الكتاب لابد أن يكون أمامك، أو على الأقل اكتب هذا الإسناد أمامك حتى تفهم الأمر بشكل جيد. حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين المشهور عندكم بتعبير الرؤيا وهو تابعي كان معروفا بذلك، لكن الكتاب الذي بين أيديكم لا يثبت عنه. عن أبي هريرة الصحابي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قد يعني روى حماد الآن عن أيوب عن محمد السرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الذي بين أيدينا الآن. الآن نريد أن نعرف هل حماد بن سلمة تفرد بهذا الحديث أم يوجد غيره أيضا قد رواه عن أيوب، وهل يوجد أيضا من رواه عن غير أيوب، وهل يوجد من رواه عن غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا الذي نريد أن نعرفه، وهذه فائدة المتابعات والشواهد. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب، فإن رواه غير حماد عن أيوب يعني أن رواه شخص آخر عن أيوب، فصار الراوي عن أيوب راويان، حماد وآخر معه. إن وجد هذا، قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. خلاصة الموضوع الآن المؤلف إيش يقول لك؟ يقول لك إذا كان عندك حديث مثلا حديث الوضوء ويل للعقاب من النار مثلا، رواه أبو هريرة، فلنقل بأن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث مثلا. طيب الآن ابن الصلاح يقول نبحث هل رواه غير أبي هريرة، فلنقل قد رواه مثلا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثاني تماما لا علاقة له بالإسناد الذي ذكره أبو هريرة، فلنقل بأنه رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار بنفس اللفظ. تمام. الآن حديث ابن عمر بالنسبة لحديث أبي هريرة إيش يكون؟ هل هو متابعة تابع ابن عمر أبا هريرة، أم نقول هو شاهد حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة؟ الآن ظاهر كلام ابن الصلاح يقول لك إذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحد فهذا إيش يسمى؟ يسمى متابعة بغض النظر عن الإسناد، بما أن الإسناد اختلف بعد ذلك ننظر إلى شيء واحد فقط، هل لفظ الحديث واحد أم مختلف؟ فيقول إذا كان الإسناد مختلفا لكن الحديث واحد من حيث اللفظ والمعنى فهذه تسمى عند ابن الصلاح متابعة، فتقول الآن حديث ابن عمر متابعة لحديث أبي هريرة. أما إذا روي الحديث بالمعنى وليس بنفس اللفظ لكن معناهما واحد، كان يقول مثلا اغسلوا القدمين، فمن لم يغسل القدمين فسيعذبان في النار مثلا، فإيش يحصل هنا الآن؟ هذا إيش يسمى عند ابن الصلاح؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا في الفرق ما بين المتابعة والشاهد. لكن المشهور عند أهل الحديث والمعروف عندهم أن العبرة باتحاد الصحابي أو باختلافه إذا كان معنى الحديث واحد بغض النظر عن اللفظ، المهم أن معنى الحديث واحد، وإذا وافق في اللفظ فأفضل وأفضل، وإذا ما وافق مش مهم، مش موضوعنا اللفظ، الموضوع المهم المعنى. يعني سواء جاء حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بهذا اللفظ ويل للعقاب من النار، أو جاء بحديث أبي هريرة ويل للعقاب من النار وحديث ابن عمر بلفظ آخر لكن المعنى واحد، بما أن الصحابي اختلف فيسمى شاهدا، وإذا اتحد الصحابي يسمى متابعة بس. هذا هو المشهور وهذا الذي تعتمدونه. يعني لو جاء حديث أبي هريرة مثلا الويل للعقاب من النار، جاء حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكرناه من لم يغسل قدميه مثلا فهما في النار مثلا، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، هذا يسمى إيش؟ يسمى شاهدا، لأن الصحابي اختلف. طب إذا كان هذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث أبي هريرة واللفظ مختلف، كذلك هذا يسمى متابعة، هذا يسمى متابعة خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح. يعني خلاصة الموضوع، العبرة بأمرين: الأول معنى الحديث يكون واحدا، الثاني اتحاد الصحابي أو اختلافه. فإذا اتحد الصحابي فيكون حديثا واحدا ويسمى متابعة إذا حصل اختلاف في السند، أما إذا اختلف الصحابي فيسمى شاهدا بس. هذه خلاصة الموضوع، هذا الفرق بين الشاهد والمتابعة، مع أن أهل الحديث قد يطلقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، الأمر سهل. يعني الموضوع إيش؟ تسمية اصطلاحية، لكن المعروف عند أهل الحديث أن العبرة عندهم بالصحابي. فإذا كان الحديث من حديث ابن عمر قالوا هذا حديث ابن عمر وهذا حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عمر، وهذا المعروف عندهم والغالب استعمالهم بهذه الطريقة. قال ابن الصلاح: وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. إذا ما روي الحديث أصلا، ما جاء من حتى بالمعنى، ما جاش من طريق أخرى، فهذا يسمى الحديث عندئذ فردا، يعني لا له متابعة ولا له شاهد، عندئذ يقال له حديث فرد. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. قبل هذا خلينا ننبه على شيء نسينا أن ننبه عليه، وهو أن المتابعة قسمان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يأتي شخص آخر غير حماد، نقول هذا حماد بن سلمة رواه عن أيوب، وجاء أيضا من رواية حماد بن زيد مثلا ورواه عن أيوب بنفس الإسناد وبنفس المتن، فإيش يسمى هذا؟ هذا يسمى متابعة تامة. ليش تامة؟ لأنه تابعه في كل رجال الإسناد، نفس الرجال، رواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس معنى الحديث، هذا يسمى متابعة تامة. طيب إذا ما رواه حماد بن زيد عن أيوب، تمام؟ فلنقل مثلا رواه حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين. الآن المتابعة ليست في أيوب بل في محمد بن سيرين، يعني التقيا حماد بن سلمة وحماد بن زيد التقيا في من؟ التقيا في محمد بن سيرين. هذه المتابعة تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة لأنه لم يتابعه في كل رجال الإسناد، إنما تابعه في ما تابعه في من بعد شيخه. وهكذا لو لم يلتقي معه إلا في الصحابي تسمى متابعة قاصرة. متى تسمى متابعة تامة؟ إذا التقى معه في شيخه، وإذا اختلف الصحابي سمي شاهدا. بس هذه هي الحكاية. ثم ذكر قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف إلى آخر ما قال. يعني الآن يصلح أن يكون متابعا وأن يكون حديثه شاهدا من كان ثقة أو من كان صدوقا أو من كان ضعيفا ضعفا خفيفا وليس شديدا، يصلح للمتابعة ويصلح للشاهد. لذلك تجدون في كلام الدارقطني كثيرا ما يقول فلان يعتبر به، يعتبر به إيش يعني؟ يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن لم يكن ثقة ولا صدوق إلا أنه ضعيف ضعفا خفيفا يصلح معه في الشواهد والمتابعات. لأن الضعف قسمان، ضعف شديد مثل الكذاب متروك، مثل أيضا ضعيف جدا منكر الحديث، مثل هذه الألفاظ تستعمل في شخص شديد الضعف، مثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. لكن لو قالوا في الراوي ضعيف سيء الحفظ، في ضعف في حفظه شيء، ليس بذاك، مثل هذه الألفاظ ضعف الراوي يكون ضعفا خفيفا فيصلح في الشواهد والمتابعات. طيب إذا جاءنا اثنان مثلا لو روى هذا الحديث الذي معنا عن أيوب رجلان أحدهما ضعفه خفيف والثاني ضعفه أيضا خفيف، يتقوى هذا بهذا ويصبح الحديث إيش؟ حسن. وهذا معنى الحسن لغيره. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب بالضعف، يعني إذا وجد له من يتابعه على هذه الرواية، ما لا يغتفر في الأصول، يعني لا يحتج به، لا يحتج به، إنما يحتج بالثقة والصدوق، أما غير ذلك ممكن أن يصلح في الشواهد والمتابعات بالضوابط التي ذكرنا كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني يصلح للشواهد والمتابعات، أو لا يصلح أن يعتبر به، أن يعتبر به يعني شديد الضعف لا يصلح في الشواهد والمتابعات، أفضل مثال جمع بين المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ذكره الحافظ بن حجر، مثال واقعي. قال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار، هذا المثال لا داعي لكتابته، موجود عندكم في الحاشية، في حاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، يعني ليس له متابعات ولا شواهد، فعدوه في غرائبه لأنه يصبح غريب من غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. إذن عبد الله بن مسلمة تابع من؟ تابع الشافعي في رواية عن من؟ عن مالك في شيخه مباشرة التقى معه، لذلك سماها الحافظ متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، التقى معه في من؟ التقى معه في عبد الله بن عمر في الصحابي، بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، التقى مع الشافعي في من؟ في الصحابي فقط ابن عمر، بلفظ فاقدروا 30. فهاتان متابعتان قاصرتان، لأن الالتقاء حصل في من؟ في الصحابي فقط، لكن كلها الصحابي فيها واحد وهو ابن عمر، مع أن اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن مع ذلك سماها هذه كلها إيش؟ متابعات. قال وفي صحيح مسلم ووجدنا له شاهدا، رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، شوف الصحابي الآن اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء، بنفس اللفظ، شوف مع أنه اختلف الصحابي لكن اللفظ واحد. هذا عند ابن الصلاح إيش؟ متابعة، لكن عند الحافظ بن حجر جعله شاهدا. ليش؟ لأن الصحابي اختلف وإن كان بنفس اللفظ ونفس المعنى. قال وراه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، اختلف الصحابي ولا لا؟ اختلف الصحابي، ذاك حديث ابن عمر وهذا حديث أبي هريرة بلافظ، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. أنا اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، والصحابي اختلف فصار ماذا؟ فصار شاهدا. قال وظاهر صنيع إلى آخر ما ذكر، هذا الذي الشاهد الذي نريده نحن، هو المثال الذي جمع ما بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، والشاهد باللفظ والمعنى، والشاهد بالمعنى دون اللفظ، هذا الذي أردناه من هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر. النوع السادس عشر في الأفراد، بعد ما ذكر الاعتبار المتابعات والشواهد التي نستطيع من خلالها أن نعرف الحديث هل هو فرد أم لا، ذكر لنا نوع الأفراد حتى يكون عندنا علم بها. قال النوع السادس عشر في الأفراد، قال وهو أقسام يعني تفرد، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه زي ما تقدم معنا في رواية الشافعي عن مالك مثلا، عند بعضهم قالوا هو فرد غريب، فرد نسبي تفرد به الشافعي عن مالك خاصة، لكن بقية أصحاب مالك قد رووه لا على الصورة التي رواها عليه الإمام الشافعي رحمه الله. وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. يعني الحديث تارة ينفرد به راو واحد عن شيخه، وهذا النوع إذا تفرد به تفردا مطلقا، يعني لم يروي الحديث أحد إلا هو فقط عن شيخه وعن غيره، فرد مطلق، هذا يسمى الفرد المطلق وهو نفس الغريب، كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به واحد عن واحد عن واحد. فإذا كان التفرد مطلقا فهذا يسمى فردا مطلقا. طيب إذا كان الحديث مثلا يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن نافع مالك وعبد الله بن عمر رواه عن نافع، مالك وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر مثلا ثلاثة، وروي عن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عمر رواه عنهما جماعة، لكن عن مالك لم يروه عنه إلا عبد الله بن مسلمة مثلا. فهنا هذا التفرد تفرد نسبي، يعني عبد الله بن مسلمة تفرد به عن مالك، فالفرد هنا بالنسبة لحديث مالك هو فرد بس، لكن الحديث قد روي من طرق أخرى كثيرة، هذا يسمى بالفرد النسبي، أي بالنسبة لرواية مالك لهذا الحديث قد تفرد بها عبد الله بن مسلمة، لكن قد رواه عن نافع غير مالك، فالحديث من صورة أخرى مشهور، لكن عن مالك تحديدا هو فرد نسبي، هذا هو نوع الفرد النسبي. أما الفرد المطلق أن يتفرد به راو واحد في جميع الإسناد، في كل الإسناد تجد في طبقة من طبقاته لا يوجد فيها إلا راو واحد فقط، هذا فرد مطلق، وذاك فرد نسبي. والفرد النسبي هذا نوع من أنواعه. نوع آخر أن يتفرد به أهل بلد، يعني لو حديث مثلا رواه خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية يسمى فردا، نعم يسمى فرد نسبي إذا تفرد به أهل بلد، يعني إذا بحثنا في جميع الرواة الذين رواه لا نجد منهم أحدا من غير المصريين، فهذا بالنسبة لأهل مصر هو فرد قد تفرد به أهل مصر، وإن كان الرواة حقيقة جمع عن جمع عن جمع، لكن يسمى فردا بالنسبة إلى البلد، هذا يسمى فردا نسبيا. وقد يتفرد بالحديث راو واحد من أهل بلد، عن أهل بلد خاصة، يعني هو غريب لكن الحديث عند أهل الشام، فهذا بالنسبة للتفرد المطلق هو فرد مطلق، لكن أيضا لو نظرنا إلى البلد نقول له هو فرد نسبي لأن أهل الشام هو الذين تفردوا به فاجتمع فيه الوصفان، هذا الذي يريد أن يذكره في النهاية. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. يعني لم يضع أحد مثل هذا الكتاب، كتاب جمع فيه ما تفرد به الرواة. طبعا الكتاب غير موجود الآن فيما أذكر فيما أعلم، لكن اختصره بعض أهل العلم والمختصر موجود. قال وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، كتاب الأطراف هو ترتيب لكتاب الدارقطني، وقد طبع يوجد طبعات سيئة له كطبعة المكتبة العلمية ويوجد طبعات جيدة، هذا ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، ثم بعد ذلك سيبدأ بالحديث عن زيادة الثقة، وهذا النوع مهم جدا، وكذلك النوع الذي بعده وهو المعلل، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله.